يضرب القرآن المثل المتعددة فيها. مثلا وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. سبحان الله. ويجي في آية ثانية يقول وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. الأنداد اللي عملهم إيه؟ العقل بقى والفطنة والذكاء والحيلة والتدبير. ويجي في آية يقول فإذا مس الإنسان ضر دعا ربه كده ثم إذا خوله منه نعمة قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعقل. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وهل تلك طبيعة الإنسان فيما بينه وبين نفسه لا يخجل أن يسأل الله لأن ما حدش شايفه ومش عايز يكذب نفسه ويضيع فطير. طب وجدانه قال لك ايش اسمك في حكايه ربنا دي شبك فيه من الجائز ان يكون واحد ما يخجلش من حد. قال لك وفي الاجتماع ايضا وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم يبقى جماعي بقى ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون. طيب ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون. خلاص. وهناك تأتنا واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان إيه كفور كده. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم إيه يشركون ليكفروا بما آتيناه فتمتعوا الله. إذن كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى فإذا نفقدت عنه أسباب الاستغناء. لو كان بقى شهم كان يظل على هذه المسألة. لا ما هو الشهم متخاذل وبعد ذلك لم يسلم نفسه رخيصا وبعد ذلك تنبه إلى أن له إيه إلى أن له رب. إذن فقول الحق كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى تعطي المقابل. فإذا انحلت عنه أسباب الاستغناء ولو أعطي بيانه إيه تنحل. ولذلك تجد كل الحضارات اللي القرآن أعطانا لها مثل سببها الطغيان. ألم تروا كيف فعل ربك إيه دعاد إرم ذات العماد الذين التي لم يخلق بمثلها وثمود الذين جابوا الصخرة إيه بالواد وفرعون بالأوتاد الذين إيه طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصبح عليهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. كل الصور ومثلا يجي يقول لقد كان لسبأ بيجيب الحضارات اللي هي كانت مزدهرة لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له كلوا من رزق ربكم مش من شطارتكم. ثم بقى فيهم انهم عملوا السد وضبوا المية ورتبوها ويتحسموا لما السد ينزل يعضبوا يحتجزوه وبعد خلاص المسألة ولم يكلفوا إلا بأمرين اثنين إنهم ينفذوا عن نفسهم غرور الحظ الكلوا من رزق ربه واشكروا له أدي التكلفين بلدة طيبة وربنا فأعرضوا معنى أعرضوا عن الأمرين هو الكلوا من رزق ربكم لما يعرضوا عن الأمر ده يبقى معناها إيه إنهم أكلوا مش من رزق ربهم من شطرته كده واشكروا له يبقى ما شطرش له فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم مش 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 عاقب لهم بجفاف بالمقابل لا من جنس النعمة اعتزوا بالسد والمية والله لازم يكون من جنس النعمة فأرسلنا عليهم ايه سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل ايه خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما ايه بما كفر وهل نجازي إلا الكفور. دي داخل في كلا إن الإنسان لإيه لا يضع. وكل الحضارات اللي القرآن قصها علينا كلها سبب ما زالت هذه الحضارات إن ما كانش فيها عنصر قيم موصولة بالسماء بل عنصر غرور موصول بذاتية النفس ما دام بذاتية النفس ما بالمتغير يتغير. ما دام بذاتية النفس يبقى ما بالمتغير يتغير. والتغير دي انتم عرفتوا اللي حصل لكل جماعة منها. كلا إن الإنسان إيه لا يبغى أن رآه إيه استغنى. وبعد ذلك يقول له أنت مهما استغنيت إن إلى ربك الرجعى. لا تعتقد أنك انفلت من الحق باستغنائك فسترجع إليه حين تصيبك الإيه النكسات والمضرات اللي ما تقواش عليه. وإذا يبقى أوسع في الرجعة يعني هترجع لنا برضه في الدنيا ترجع لنا في الدنيا. وما دين أن ما حصلش حتى دي إن إلى ربك الرجعة يبقى النهاية الأخيرة ستكون إليه وأمر ستنتهي إليه وقد بدأت منه يبقى لا مناص من الفرار من كلش فر منه. ما دام أنت بدأت منه وبعد ذلك ستعود إليه لا خير في خير بعده النار ولا شر في شر بعده الجنة. لما تاخد النتيجة كده تقول واخرتها لما تاخد مدة عمرك دي طغيان كذا مثلا سنة تاخدها طغيان وبعدين إن إلى ربك الإيه إن إلى ربك الرجعة. ويقدم الجار والمجرور ليفيد الاختصار إن الرجعة إليه لا إلى غيره سواء كانت في الأحداث التي تفوق أسباب البشر أو كانت في الآخرة. لأن لما يكون جماعة كده والزورق هيغرق منهم أو السفينة والموج قام والدنيا هاجت ولا أخر ما فيش حد بيقول لي للتاني حنعمل من إيه أبدا. ظل من تدعون إلا إياه ما عرفش هيعمل إيه يبقى ما فيش إلا مين إلا هو. إن إلى ربك الإيه الرجعة. الرجعة سواء كانت عندما تنوبه الأحداث بعامل جنبه أو قاعدا أو قائمة أو الرجعة النهائية اللي مهما أوتيت من متعة الدنيا فسترجع إيه فسترجع إليه. إلى سبحانه إن إلى ربك إلا ربك الرجعة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت كلمة أرأيت دي حينما تسمعها تفهم إن في حاجة عجيبة. بالله أنت شفت فلان عمل إيه؟ أكيد دي مسألة مش عادية. مسألة عجيبة شوية. مسألة عجيبة شوية. وجاي بعد كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك إيه؟ الرجعة. أرأيت الذي فكأنها حيثية للحكم الذي سبق أن قاله. إن الإنسان لا يطغى أن رآه إيه؟ استغنى. أرأيت يعني أنت ما شفتش الذي ينهى عبدا إذا صلى. طيب يا أخي من المعقول أنك لا تطيع المصلي في كفة تفعل فعلا ما تطيعوش يبقى ده برضو مرحلة في الله. إنما كمان تنهى عن إنه يفعل ده طغيان تاني ده مسألة تانية. وكمان إذا كان هو المطلوب منه أن يغر الناس بالفعل يبقى كم مرحلة ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أنك أنت ما طيعتش الفعل بتاعه خلاص. المرحلة الثانية أنك أنت عايز تحمله على ضلاله انه ما يصليش. المرحله الثالثه ان انت مش فاطن الا ان ده الرسول اللي مطلوب منه يامر الناس بالعمليه دي. لو كان انسان عادي مكلف عادي فتبقى مرحلتين بس. انما ده راح في كم مرحله ثلاث مراحل. ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى تبقى المرحله الاولى في الطغيان ايه ان هو ما يتبعوش. المرحله الثانيه ان لو كان بينهى واحد عادي يعني من التابعين للرسول يعني. إنما بتنهى اللي مأمور من الله إن هو يأمر بهذه الأشياء وهو القدوة مسألة عجيبة. يبقى دي تدل على الطغيان ولا ما تدلش على الطغيان؟ طغيان من ثلاث مراحل. طغيان المركب. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. كمان أرأيت إن كذب وتولى. الله الخطاب مره يروح كده ومره فان الحق سبحانه وتعالى وقف موقف القضاء امام الخصمين فالتفت لكل بما يناسبه. الحادثه بين ابو جهل وبين الرسول عليه الصلاه والسلام فبده يستدل لي على الطغيان الانسان وانه بيتجاوز حدوده. فقال ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى. وبعد ذلك التفت إلى أن مدام ينهى ففيه ناه وفيه منهي كده ولا إيه؟ المنهي قد يكون نوعين نوع من الأتباع ونوع هو المتبع. فكأن الحق حينما قال كلا إن الإنسان لا يبقى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعة. دي حاجة اسمها إيه؟ دي عجالة في الحكم كده، إن إلى ربك الرجعة دي نعم مقابلة. الحق سبحانه وتعالى عرض لنا الصورة، ولذلك عرض لنا الصورة لأن القرآن نزل بعد الحدث اللي حصل كده. فلم يكن ساعة النزول أبو جهل لينهى رسول الله عن الصلاة، بل هو قد نهى بالفعل كده ولا إيه؟ لكن القرآن جاء بالصورة الحالية، فكأنه بيصور لك الموقف ساعة كونه ينهى. ما قالش ألم أرأيت الذي نهى عبدا إذا صلى، لأن ما دام الحدث وقعت والقرآن جاء بعدها يبقى القرآن يحكي عن شيء قد حدث، يبقى إيه رأيت الذي إيه نهى عبدا إذا صلى. إنما راح جايب لك استحضار الصورة قال لك ينهى، فكأنه بيوقفني الموقف في الصورة نفسها. أرأيت الذي ينهى عبدا إلى إذا صلى، هنا ناهي وهنا منهي، الاثنين في خصومتين هم. طبعا القصة معروفة، إن أبو جهل قال إن رأيت محمدا يصلي لأفأن إيه على رقبته ولا أعثرن وجهه بالإيه، وبعد ذلك ذهب إليه لينجز هذا فقر فاجئا. قالوا له ما لك؟ قال والله لقد وجدت بيني وبينه خندقا، خندق، ورأيت أشياء لها أجنحة لو تقدمت منه لأخذتني. هو اللي قال كده. فلما النبي عليه الصلاة والسلام سمع بالحكاية قال والله لو دنا مني لاختطفته الزبانية، اختطفوه اختطاف. يبقى الصورة كانت حصلت فالقرآن بيحكيها، بيحكيها كما ايه كأنك تشاهد وقت حدوثه. أرأيت الذي ينهى صورة عبدا إذا صلى، بعد ذلك يلتفت إلى الايه إلى الناهي، رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، هذه واحدة. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى، يبقى كأنه مرة يروح للناهي ومرة يروح لمين للمنهي. ويجيب أرأيت وأرأيت دليل على أن دي قضايا إيه، قضايا عجيبة. أن يكون الكلام كله بالنسبة لأبي جهل، رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، يبقى كل مين بالنسبة لمين؟ لأبي جهل. طيب أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى معقولة، وأرأيت إن كذب وتولى معقولة، اللي فيها واقفة أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بإيه أو أمر بالتقوى. يقول لك لأن أبو جهل له حالتين، له حالة زعم مدعى وله حقيقة واقعة. الزعم المدعى هو فهم أنهم هم على الإيه، إن على الهدى وعلى الحق، الحقيقة كذب وتولى. فالرد الإبطالي والتعجبي من حاليه، حال الزعم وحال الإيه وحال الواقع والحقيقة، تبقى تروح لمين؟ لإيه؟ لأبو جهل. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هنا بقى في ينهى عبدا إذا صلى العلماء بقى لهم مواقف هنا لطيفة. طبعا من الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه كان في صلاة العيد منتظرين صلاة العيد، وبعد ذلك رأى قوما يصلون قبل صلاة الإيه؟ قبل صلاة العيد. فقال بعض الصحابة للإمام يا إمام إنهم يصلون ألا تنهاهم عن؟ قال لا أنهاهم عن الصلاة، وإنما أقول لهم ذلك لم يفعله رسول الله، خشيت أن أكون في من نهى. ما أقول لهم لا تصلوا، لا، خشيت أن أكون تحت الآية ولو شكلا كده. إنما أنا أقول لهم الرسول ما فعلش الحكاية دي. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان له صاحب اسمه أبو يوسف، فأبو يوسف يقول له يا إمام ألا يصح أن يقول المصلي حين يرفع رأسه من الركوع اللهم اغفر لي؟ قال يقول ربنا لك الحمد. ما قالش لا يقول ربنا ربي اغفر لي، ما قالش، قال له يقول ربنا لك الإيه لك الحمد. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، الصورة دي طبعا بتدينا حتى واقعة، لكن الحس الواقع دي عادة عندنا في أمور تشريع لك والعبرات بعموم الموضوع لا بخصوص السبب. إذن فكل ناهٍ أيضا عن الصلاة، كل معوث عن الصلاة، كل ما يشغل الإنسان عن الصلاة يبقى داخل في هذه ولا لا؟ جي وقت الصلاة وشغلت واحد عبدك أو قادمك أو إلى آخره بشيء في وقت الصلاة يبقى برضه. فكأن الآن مش بس كده،
يبقى لا يزال في كل قوم أبو جهل.
لا يزال في كل قوم
أبو جهل أو آباء جهل.
يبقى إذن ها؟ نعم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وإيه وتولى؟
ألم يعلم بأن الله يرى؟
يعني في شريط بيستجد، ومدام الله هو الذي يرى تبقى المسألة مش عايزة بينه، وإن كانت البينة هتبقى تيجي تطوعا. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا انظر ألم يعلم بأن الله إيه يرى.
كلا،
برضو جت كلا هنا، فالردع والزجر إيه على كل إيه السبب.
كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. حين يهدد الله كما قلنا، وحين يهدد
الكفار، يبقى معناه أن التهديد واقع، وإلا لو هدد ولم يقع في جزئية واحدة، لو هدد ولم يقع في جزئية واحدة كانت تبقى مدعاة للشك في القرآن، للشك في القرآن. يبقى معنى كلا لئن لم ينتهي لنستعن بالناصية، وبكفره لم ينتهي. يبقى لازم تيجي حادثة، لازم تيجي حادثة. لئن لم ينتهي لنستعن بالناصية، ناصية معنى الناصية اللي هي جمة الشعر الموجودة هنا اللي يشد منها الايه، وطبعا اللي يجر من ناصية ده دليل على على المهانة، لان ما بيسحبش السحبة دي الا الحيوان، لان الناصية دي يعني هي محل تكريم الانسان، وخصوصا ابو جه كان عنده بقى جمة كده ويقعد يعني ايه يمشطها ويعطرها ويطيبها والى اخره، فحناخده من الايه نشده كده منها ننصفعا بالايه بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. طبعا كان حدث فيه بينه وبين الحوض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعار، قال له انك انت بتشتد علي وانا اكثر اهل الوادي ايه ناديا، فربنا رد على الحادثة فليدعو ايه نادية، فندعو الزبانية كلا لا تطعه وزد واختلف. الشاهد فينا نصفعا بالناصية، هذا تهديد من الحق سبحانه وتعالى. ومعنى كلا لئن لم ينتهي، ينتهي عن ايه؟ من مطاردة الحق، او لئن لم ينتهي عن الاسباب او عن النهي اللي عمله، او ان لم ينتهي عن الاسباب المسببة لهذا النهي، ان منتهاش عن كفره بقى. إن ما انتهاش عن الأشياء اللي بيعملها دي بأنه يبقى يعمل تعايز سلم يعني، هذه واحدة، أو إن لم ينتهي عن الأسباب اللي في راسه دي اللي هي بكفره تخليه يقف لنسفعا بالإيه بالنصير. طبعا كتب الحديث وكتب السيرة عرضت لهذه المسألة، أنه لما نزلت سورة الرحمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين سمعوها، من منكم يقرأها على قريش؟ فسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ندب نفسه لهذه المهمة. سيدنا عبد الله بن مسعود كان دقيق التكوين، من صغير كده جسمه دقيق التكوين، فالرسول سكت. قال مين هو برضه لندب نفسه؟ مين هو لندب؟ ولله حكمة في أن ذلك الضعيف اللي هو الصغير ده هو اليوم، عشان تشوف عملاقة العقيدة، يعني المسألة مش عملاقة العقيدة. فلما راح رسول الرحمن طبعا باب به ولطمه فأدماه وشق أذنه، فلما ذهب إلى رسول الله ووجد ملطوم والدم نازل كده وشق أذنه، أن الرسول طبعا نظر إليه نازل في الله، فوجد اسمه جبريل يبتسم، قال ما يضحكك يا أخي يا جبريل؟ قال ستعلم. تأفيلة كده ها؟
وفي بدر
قال له ستعلم ستعلم. فكأن الرسول بعد قول الله إن لم ينتهي لنسفعا بالناصية كده، وبالقصة هذه ينتظر له تاني بدليل
أنه الوحيد من الكفار في موقع قتل إلا رسول قال تحسسوا أبا جهل. شوفوا أبو جهل ده فيه، لأن عنده لمسفعا بالناصية وعنده ستعلم، ستعلم دي يبقى لازم هذا فتح. فذهب سيدنا برضو عبد الله بن مسعود لما سمع اسمه من اللي تحسس أبو جهل من بقى مولوه هو الطار وياه، فتنوا ايه يدور لحد ما وجدوا بايه بيجود ويغرغر، فجاء على صدره ركبه فدك بقى قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. برضو حتى في ال ايوه. وبعدين جه حز السيف بتاعه ما قطعش في مين، فالعنيد قال له خذ سيفي وحز بي يعني عشان يخلص من المنظر ده، ان المنظر ده اشق على نفسي من القتل. عبد الله ابن مسعود رويع الغنم وقرأ فقر مسألة، قال له يعني حزها بسيفي، فخد السيف وحزها وبعد ذلك عايز يشيل الراحة ملطصه بقى، فراح شائق ودنه وعمل فيها حبل قيط وراح مجرجرها واخذها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد جبريل قال يا اخي يا محمد اذن باذن والرأس زيادة. كلا لئن لم ينتهي لنستعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية. سندعو الزبانية طبعا معروف الشرط بتوع الله، سندعو ايه كلا لا تطع، طبعا كلا لا تطع واسجد واقترب. هنا المقابلة لا تطعه واسجد واقترب، كأن فيه هنا متقابلين، أبو جهل بيدعو إنه ما إيه ما يصليش، والصلاة بتوديه إلى القرب من الحق، فعقد مقارنة بقى تبقى مع مين يعني. أبو جهل بينهى عن الصلاة، والصلاة اللي بتديك إلى مقام الاقتراب، تبقى برضو تستاهل الحكاية ولا ما تستاهلش؟ تستاهل المغالبة، مغالبة النفس، وتستاهل مغالبة الإيه مغالبة الطغيان. ولذلك قالوا أقرب ما يكون العبد من وسجد واقترب، أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تبقى الصلاة حضور بين يدي الله، والسجود أقرب ما يكون الحضور من الحاضر. وقالوا أن الحق سبحانه وتعالى كلف أمته صلى الله عليه وسلم بالصلاة، متى كلفه؟ في مسألة المعراج. فكأن حظيرة القرب التي التقى فيها رسول الله بحضرة ربه وكان أقرب ما يكون إلى الرب، التحية بتاعته لأمته أن يديهم ما يعطيهم ذلك الإيه؟ ما يعطيهم ذلك القرب، فنزل من القرب بالقرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا التوفيق في كل ما نأتي وفي كل ما نضع. آمين.
الله روى كتب التفسير في سورة إقراء أنه عندما نزل أول سورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انقطع الوحي عنه مدة من الزمن، فتقول كتب بعض كتب التفسير أنه ذهب بنفسه إلى جبل ليتردى منه.
لا مش ليتردى،
وعلل بعضهم التردي بسبب والآخر بسبب المقابل.
أيوة نعم،
قال بعضهم أن السبب انقطاع الوحي عنه،
حصل
انقطاع الوحي عنه وحصل منه وجد.
نعم.
ففرقا من انقطاع الوحي أراد أن يربي بنفسه، وقالوا القضية المقابلة.
نعم.
أنه ظن أنه مسك وجنون، فقال ماذا تقول عني قريش؟
قالوا قريش إن حصل مني هذا،
فأريد أن أتخلص منه.
نعم.
فنرجو أن تجلدنا
هذا. إحنا أظن كنا تكلمنا عن هذه المسألة حينما تعرضنا إلى تفسير قوله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقلنا إن فترة الوحي كانت أمرا طبيعيا، فترة الوحي عن رسول الله كانت أمرا طبيعيا. ليه؟ إلا لأن الوحي اللي كان ينزل بسبب القرآن، لأن احنا كنا تكلمنا مرة في أنواع الوحي كده، وقلنا إن الوحي لما جم يتكلموا عنه قال لك إن الوحي إعلامه بخفاء، الإعلام بخفاء. وقلنا أن الوحدة في عرفه اللغوي ما يتقيدش بمن أوحى ولا بمن أوحي إليه ولا بإيه أوحي ولا بكيفية. كل إعلام خفي من أي شيء. وذلك قلنا الإعلام من أي لأي في أي بإيه لأي. مش قلنا هي أي بس. الشياطين يوحوا بعضهم لبعض. ربنا يوحي للحيوانات وأوحى ربك إلى الإيه إلى النحل كده ولا لا. يوحى ربك إلى الملائكة وحينا إلى أم موسى. يعني مسألة مطلق وحي يجي اللي هو الوحي الإيه اللغوي. وإن ولكن الوحي الرسالي محصور في قوله ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إيه وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. وبعد ذلك قلنا الوحي القرآن واخد لون واحد من هذا الوحي وهو الرسول فقط. ما يجيش لا كلام من وراء حجاب ولا يجي بالنفس في الروح. قلنا لما الرسول قال لك فنفس في روعي فجاءت هذه الآية أو سمعت من وراء حجاب فجاءت هذه الآية. كل الآيات القرآنية من رجاء يجي حديث قدسي من بالوسائل بك أو إلهام في أي حادثة. إنما القرآن ما جاء إلا بالوسيلة المؤكدة. قلنا سببها إيه؟ السبب فيها أن فيه أشياء انفعالية في ذات الموحى إليه تشهد بأن دي عملية مش طبيعية. لأنه بيحدث تغير في إيه؟ تغير في ذاته، تغير في كيماويته، شكله بيتغير كده. لو كان قاعد الصحابة يقول لك لو حين يوحى إليه وكان قاعد وفسدوه على واحد يبقى يكاد يرده من الثقل. إذا كان على دبة إيه تغط يسمعه حول رأسه كدوي الإيه كطنين النحل. تبقى مسألة مش عادية، تبقى دي علامة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له أن كان أشده علي أنني أسمع صلصلة كصلصلة الإيه الجرس. معنى صلصلة الجرس دي يعني إيزان ببدء التجربة حصة جرس. هي بعد ذلك تحدث له هذه الأشياء في نفسه. لو ما كانتش بتحدث في نفسه من الجائد الواحد يقول لك ده خاطر مر علي، ده يمكن مثلا روح تانية يعني سمعت منها كلام. إنما الحاجة اللي تحدث في نفسه دي العملية دي كانت ثقيلة عليه ولا لا؟ ثقيلة عليه. ولذلك بقى يجي بعد ذلك يزملوني ودسروني وإن جبينه لا تفصد عرق وضمني حتى بلغ مني الجهد مسألة. فقلنا إن فترة الوحي بصرف النظر عن الأسباب فيها، لأن فيه فرق بين السبب وبين الوقوع مع السبب. يعني من الجائز أنه لو لم يوجد سبب برضو أنها كانت أنها تحصل، إنما هي جاءت مع سبب. قصة مثلا السائل بتاع عثمان اللي عثمان اشترى عنقود عنب وأهداه إلى رسول الله. فجيه سائل سأل فالرسول أعطاه له الله. فالراجل خد العنقود برضه وراح باعه في السوق. سيدنا عثمان اشترى ثاني باعته للرسول. جه السائل سأل فخده. اتكررت كم مرة؟ ثلاث مرة. الراجل يجي يسأل فياخده وبعدين يروح على السوق يبيعه. سيدنا عثمان يشوف العنقود يوم يشتريه ثاني ويرجعه لحضرة النبي. الراجل يروح يصدى الحكاية. فالنبي في آخر مرة قال له انت يعني تاجر ولا سائل؟ تاجر ولا سائل؟ فيقال ان دي يعني او قصة مثلا الجر او قصة ان شاء الله او اي قصة. المهم انها جاءت معه، جاءت معه. يبقى قلنا كان ولا بد، لان الوحي ساعة تلقيه كان في الشدة وساعة ما ينتهي تبقى الحلاوة وتزول الشدة. تبقى الحلاوة وتزول الشدة. ثم لما تبقى الحلاوة وتزول الشدة، مدام الشدة المضيئة دي تروح، يقوم الإنسان الحلاوة الباقية تخليه إيه؟ يشوق. أهو شدة الشوق دي هي المطلوبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه بعد ما كان يعني يتاخد من مجيد الوحي عايزين هو اللي إيه؟ مدام هو اللي يطلبه يبقى ده طاقة من الحب والشوق عنده. مدام ده طاقة من الحب والشوق عنده تعينه على المشقة. تعينه لأن مدام شيء انت عشقته بدليل الإنسان نفسه. الشيء اللي الإنسان يحبه لا يبقى جسمه وتعبه ما مخدر ما يدرس بالتعب. وإن كان شيء ما يحبوش يبقى أقل تعب يأذيه ويتعبه. فلما يجي بقى الحلاوة دي بعد الوحي دي يقوم المشقة انتهت عضوياتها وانتهت، فكان يقوم يبتدي ايه يتشوق. فإذا اشتاق يبقى عنده طاقة للإيه ولذلك لما بقى يحدث له بعد ذلك ما كانش يحدث بالشكل الايه الشكل الاول، لان طاقة الشوق دفعت هذه الايه الاشياء. بعد ذلك كل الوحي يخطر عنه، وطبعا اختلفوا في مدته. لما يفطر الوحي بعد يوم ذاك الحلاوة دي يكون الموقف ايه؟ قلق وخوف على انه فعل، ان كان لسبب على انه فعل ما يوجب انقطاع الوحي. ادي واحدة. طب وان كان بغير سبب؟ الصورة الاولانية ان هو خاف ليكون السبب انقطاع الوحي، ان من السبب اللي هو ايه اللي هو قاله ده، يبقى معناه ان فهم ان الوحي حقيقة، بس دي السبب اللي منع، يبقى يأسف على نفسه على ان حدث منه ايه ما اوجب انقطاع الوحي. فان لم يكن السبب ملحوظا في نفسه، يمكن كلمة قالها كده ولا يعرف انه يؤخذ عليها مثلا، يبقى اللي يجي في الذهن ايه؟ الله، يمكن كلام ورقة ده مش صح، يمكن كلام ورقة ده مش صح، والهواجس اللي كانت يعني لن خايف منها دي تبقى لها حقيقة. اذن فالنبي بين عاملين، ان كان متذكرا للسبب تبقى الحزن على انه صنع ما يستوجب قطع هذه الحلاوة عنه، وان لم يكن متذكر السبب ولم يكن في باله يبقى يجيه الخاطر الاول، ان دي لعل دي اشياء من المخيلات التي خيلت لي، ولما خيلت لي بقى افضل كده يبقى زي ما بيقولوا يعني البشرية، لانه لا تزال محمد البشر. فيبقى ايه موقفه بالنسبة ل، وخصوصا ان هو لسه لم يكلف لا بدعوة بحاجة، انما المسألة بالنسبة للقوم الاخرين هيقولوا ده حصل له ما استهوته الشياطين، يبقى عنده سببين اثنين، فإما أن يكون على ذكر من السبب الذي من أجله انقطع الوحي يبقى حزنان اللي حصل منه ما يوجب هذا، مفهوم؟ وإن لم يكن على ذكر من ذلك السبب يبقى يخاف ليكون الكلام ده من الخواطر أو القوى التي تعرض للإنسان. لما يجي مثلا على الجبل هم يقولوا التردي، وبعدين يدخلوها بقى وكيف يريد أن ينتحر، ودخلوها يعني دخول يعني المسألة لا انتحار ولا أي حاجة، ما فيش
هس رنوا عليها بمجيء كبير ثلاث مرات.
إيش يعني؟
لما كان يأتي ودنفتي كذكي وإلى
أنا كبير
أنا بيجي
أيوة نعم، وبعدين يعني يهديه، يبقى عارف إن الفترة دي ليست قلم ولا دفوة، وأنها ليست منع للرسالة، ليست منع. ثم أنا بقول على اللي بيقول إنه كان عايز يتردى، مش كان عايز يتردى، الإنسان إذا كان مشغول وهو على جبل ولا آخره لا يفكر في وضع قدميه أين يضعه، ما يفكرش
هو في وضع
المتطلع. وبعد ذلك كونه يمشي على حافة الجبل وخاف لا يقع او يقعش او يتردى او ما يتردش، دي مسألة ما يقولش ان هو عايز يعني عايز ينتحر، لان المطمئنات موجودة له، وانا ما حملش الموقف علشان اشرح الحالة النفسية اللي عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ما دام ان الله سبحانه وتعالى طمأن بقى. يعني هل من المعقول كده ان ربنا يستفتح صفحة كده مع رسول وبعد ذلك لسه ما خلصت الصفحة الاولى ويروح قافلها؟ يعني بالمنطق كده مش المنطق انها تبقى مسألة عملية طبيعية، وان دي حالة نفسية، والحالات النفسية دي العقل ما يحكمش التصرف فيه، العقل ما يحكمش التصرف فيه، وفيه من الاشياء بتبقى فوق ميزان الحكمة، فوق ميزان الحكمة، وتلتفت تلاقي التصرفات مش طبيعية. فإذا صلى الله عليه وسلم كان موقفه إيه؟ موقف طبيعي.
أنا بقول
إنه
هؤلاء ما عندهمش دليل على هذا الشيء.
إيش إيه؟
يعني ما حد قال له يتردد إيه؟
لا ده هم واخدينها برضه من حديث. بس حديث فيه واحد اسمه الجعفي. قالوا إنه نعم.